إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نوضح ما ذكرناه سابقا عن خفة العقل والاستخفاف في الدين واستخفاف الشياطين من الإنس والجن لضعفاء العقول ولمن قل يقينهم أو انعدم ذلك، لأن الناس الآن على الغالب مستخف، خف واستخف كل الناس الآن إلا ما رحم الله عز وجل النسبة الغالبة. ولذلك في آخر سورة الروم يقول ربنا عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ذكرنا ويجب أن لا ننسى هذا وأن نذكره ما حيينا، أن الشيطان يحاول دائما أن يستخفنا، أن شياطين الجن وشياطين الإنس تحاول دائما استخفافنا واستفزازنا واستجهالنا، والمعاني قريبة. وعلينا أن نواجه هذا بأمرين: باليقين والصبر. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالذين لا يقين عندهم فقد استخفوا ويحاولون أن يستخفوا غيرهم، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالعلم الراسخ في القلب والعمل بهذا العلم وهو راسخ أيضا في القلب، هذا هو اليقين. وكما ذكرنا أيقن بالمكان أي استقر فيه. فاليقين هو استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. هذا اليقين هو الذي يترتب على الإيمان وعلى درجات الإيمان وعلى الجهاد في طلب العلم وتحصيل العلوم. فاصبر ان وعد الله حق، ان وعد الله بتثبيت المؤمن، ان وعد الله بعون المؤمن، ان وعد الله بنصر المؤمن، ان وعد الله بمثوبة المؤمن، ان وعد الله بنشر الاسلام والتمكين له وجعل اهله اصحاب ريادات وقيادات على الارض، يحكم الناس بما انزل الله، يخرجون العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك اعظم البيان لما شبه هذه الحالة بالفراش، والفراشة او البعوضة او الناموسة خفيفة سريعة جاهلة، هذا هو الامر، ان يصبح عقلك جاهلا ضعيفا خفيفا سريع الحركة الى ما لا يعلم حقيقته، تذهب الى حدك وانت لا تشعر، فتكون مستخفا عندئذ. هذا هو الفراش، يحوم حول النار حتى يقع فيها، يسرع وبسرعة جدا عندما يرى الضوء ولا يعلم ان فيه حتى، عندما يرى لهب النار ولا يعلم. فهذه الفراشة جاهلة خفيفة النفس صغيرة النفس جريئة النفس سريعة الحركة طائشة، فالخفيف طائش، اما الموقن رجيم ذو لب عنده اصل، اما الخفيف هو قشور. غاية ما هنالك انه يتحلى ببعض مظاهر الاسلام لكن لا لب له ولا عقل له، لانه ضعيف العقل وضعيف اللب، فانما هو كالقشور. اما الموقنون فهم اولو الالباب، هم العقلاء، الواحد منهم رزين لا يطيش لا يستخف مهما حدث ومهما كان من شأن البلايا والمحن والفتن، والله تعالى يمن عليه بالتثبيت. فنريد، والحالة هذه ان اكثرنا نحن المصلين ان اكثرنا خفيف مستخف ويستخف غيره كالفراشة الجاهلة الطائشة السريعة الحركة الصغيرة النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا الوقت. مثال في سورة الزخرف، تعرفون طاغية طواغيت فرعون ماذا قال؟ ونادى عبدهم قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أفي ذلك شبهة؟ يعني كونه له ملك مصر وكون نهر النيل هذا يجري من تحته كما يجري من تحتنا الآن، هل هذا يحل ويبرر ويسوغ له الإلهية أن يكون إلها يعبد وأن يستحق العبادة؟ هل هذا كلام يدخل على عاقل موقن رزين؟ هو يدخل فقط ويروج على الخفيف الذي لا عقل له، اللي هو كالفراشة التي تذهب إلى حدها إلى لهب النار ولا تشعر وبسرعة بلا تردد. أصبحنا كذلك أي والله العظيم إلا ما رحم الله الذي نجا من هذا الوصف قليل قليل قليل. فهذا هو مرض العصر الآن، الكل يستخفنا، شياطين الجن وشياطين الإنس من كل حجر وصوت يستخفون الناس لجهلهم. يعني هنقول لخفتهم؟ نعم للخفة. ليه؟ لعدم اليقين. ليه؟ لعدم العلم والإعراض عن طلب العلم. وتعرفون الإعراض وكيف قبحه الله عز وجل في كتابه الكريم في غير ما موضع، فما لهم عن تذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الإعراض، الناس الآن معرضون عن العلم وعن الدين وعن طلب العلم، معرضون. وأركز دائما على هذه النقطة، فإذا أعرضت عن الحق ليس لك بعد الحق الا الضلال الا الباطل وستستجيب له. فهذا فرعون استخف قومه لانهم لا اصول لهم ولا يقين عندهم ولا عندهم همه للعلم والتعلم وطلب العلم وانفاق الوقت والمال وبذل الجهد في تحصيل العلم، العلم الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور، من الخفه الى الرزانه والسؤدد واللب والعقل والتعقل، الذي جاء ليخرج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد، فلا يستخفنهم احد ابدا. هذه الرساله كيف تكون رزينا وذا لب وذا حجر وذا عقل وذا نهل الا ان تطلع عليها والا ان تقراها وان تطلبها وان تبذل المجهود في تحصيلها. فرعون ضحك على كل الناس وصدقوه. ايسر شيء على الطغاة ان يحزنوا على الناس كل سبل العلم والتعلم وان يحجروا عنهم الحقائق فلا يذكروها ابدا، وعندئذ يستطيعون ان يذهبوا بهم يمنة ويسرة كما يريدون، عندئذ يستطيعون ان يذهبوا بهم كل مذهب كما يشاءون. ليه؟ لان الناس استخفوا من الشياطين واستخفوا غيرهم، فصاروا اتباعا لكل ناعك يميلون مع كل ريح، كما سنرى من وصية امير المؤمنين علي رضي الله عنه للكميل بن زياد. المسألة اذا خطر، خفة عقول، طيش، بعد عن اليقين عن العلم. وهناك من الناس تجد علمه جيدا لكن لا صبر له، ولا ينجح هذا الا بالامرين، لا بد من اجتماع اليقين مع الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فلا بد من اليقين علما وعملا والصبر واستعمال هذا العلم في الصبر. وأول ما نستعمل هذا العلم أن ندخل في هذا الدين على بصيرة. والكارثة اننا دخلنا في هذا الدين على وراثة وليس على بصيرة، فصرنا مستخفين، صرنا اتباع كل لاعق، نميل خلف كل صائح ومع كل ريح، فانا لله وانا اليه راجعون. والحل هو الاقبال على النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل شيء، ولا حل الا هذا. فالطغاة انكر شيء عليهم ان يحجموا الناس عن العلم وان يوقعوهم في الضلال والتزييف وزخرف القول. وعندك معاول الهدم الرئيسية اعلام ثقافة تعليم في العالم الاسلامي الان تعمل عملها بدأب بليل ونهار لكي تبعد الناس عن الدين ولكي توقعهم في الباطل الذي هو زخرف القول كما سنتعرض مشروعها العام باذن الله. ففرعون يقول لقومه اليس لي ملك مصر؟ يعني اذا انت اله وهذه الانهار تجري من تحتي، طب ماذا يعني هذا الكلام؟ تبقى اله بشر عاد، ودي امانه في عنقك لتقضي بها مصالح الناس ولتحكم بين الناس ما انزل الله. اما ان تستعمل نعمه الله في ان تكون الها من دون الله وان تقوى بالغاء الهيه الله، هل ذا كلام يروج على عاقل؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني موسى ليس عنده مال، ليس عنده سلطة، ويذكره بالذي كان من شأنه قبل ذلك بلثغة في لسانه وبصعوبة في بعض البيان سابقا، لكنه دعا ربه فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والله آتاه سؤله، لكنه يشهر به. وطائش العقول يقبلون كلام فرعون ازاي؟ ثم هذا اللحظ الناس الان يجلسون امام التلفاز كما ذكرت، امام التعليم والاعلام والثقافة، يجلسون يشربون ويأكلون كل ما يلقى اليهم كالانعام بل اضل. والد اعداء دين الله او اضر الخلق على الدين هم الجهلاء، بل هم الاعداء حقيقة. واكثر المسلمين على الجهلاء فهم اعداء الاسلام وهم لا يشعرون. ولذلك يعني الذي يحدث الان لا تستطيع ان تجد تفسيرا له الا هذا الذي اقول. في كل مكان في الارض يذل مسلم ويهان مسلم ويطرد مسلم ويشرد مسلم. في كل مكان في الارض تنتهك اعراض المسلمين. في كل مكان في الارض تؤكل اموال المسلمين. يقهر المسلمون. يذل المسلمون بالليل والنهار. فلماذا؟ هذا هو التعليل وهذه الاجابة الصحيحة. فرعون يستخف الناس. أليس لي ملك مصر وهذه الأرض تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ هو رجل ذو سلطة وله ملك مصر وله أموال وله سلطات وله وجهات. فالناس تسمع كلامه كاد يسمعون لموسى وهو مهين لا سلطان له ولا مال له ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. انظر إلى تعظيم اليهود للذهب وتعظيم الطواغيت للذهب، لأنهم يريدون دنيا ويعبدون المال ويعبدون الجاه والرئاسة ويعبدون شهواتهم من دون الله. فلو لقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هذا هو فرعون يذكر الآن الملائكة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاستخف قومه فأطاعوا. هذا هو الشاهد. اذا هذا الفرعون استخف قومه. كيف استخف قومه؟ القى اليهم بهذه الشبهات، انه عندهم من المال الشيء الكثير، وعندهم من السلطة الشيء الضخم الرهيب، وعندهم من البطش الشيخ الشيء الرهيب، وان فرعون لا عالم في الارض وانه لمن المسرفين، وان الذي اتى بهذا الحق هو كما يقال غلبان، كما يقال مسكين، كما يقال مهين لا قدر له، كما قال على الشباب المسلم الان متخلفون رجعيون فقراء لا يجدون شيئا. هو نفس الكلام الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فانتهى الامر الى قوله فاستخف قومه بهذه الشبهات ولا حجة فيها ابدا لعاقل فاطاعوه. القى هذه الشبهات في قلوبهم فقبلوها ابتلعوها فاطاعوه. لما قالهم ما عرفت لكم من اله غيري، ولما قال انا ربكم الاعلى فاطاعوا. لماذا كانوا خفافا طائشي العقول؟ لماذا استفزهم واستجهلهم هذا الطاغي؟ لماذا؟ ولماذا راج عليهم هذا البحرج؟ وزخرف قول فرعون الله يذكر لك العلة فيقول انهم كانوا قوما فاسقين. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. انظر، لانهم خارجون عن الحق، خارجون عن الرسالة. ما هو الكلام، احنا قلنا الكلام ده نوعين اثنين، خبر وانشاء او فرض. اطلب منك كذا، امرك بكذا، انهاك عن كذا، ذا النوع. اخبرك بانه حدث كذا او سيحدث كذا او يحدث كذا، ذا الخبر. هذان هما نوع الكلام. باطل الخبر هو الكذب، حدث كذا ولم يحدث، سيحدث كذا ولم يحدث. باطل الامر هو ان تأمر وتنهى بخلاف ما امر به الرسول ونهى، هذا هو الباطل. فإذا رجع عليك الخبر الكاذب وأطعت الآمر لك في معصية الله ورسوله صرت سماعا للكذب. يعني وما صرت سماعا للكذب إلا لأنك خفيف طائش يروج عليك الباطل. لماذا؟ إنهم كانوا كما فاسقين، قوما فاسقين، خرجوا عن الرسالة عن العلم. والرسالة والعلم تجعلك رزينا ذا رب وذا ثقل، وتجعلك موقنا. فلا يستخفنك ابدا الشيطان من شياطين الانس او من شياطين الجن. فانظر، لما فزقوا عن الامر ولم يستمعوا لموسى ولحجج موسى وللايات التي جاء بها موسى عليه السلام، كانت النتيجه ان راج عليهم الباطل فاستخف قومه. كذلك الناس الان يروج عليهم الباطل ليلا ونهارا وصاروا سماعين للكذب. لو راجعت الافلام والمسلسلات والمسرحيات لرأيت عجبا والناس يقبلون وينشئون ابنائهم وبناتهم على ما يلقى امامهم وما يشاهد في شاشات التلفاز ويصدقون ما يقال وهو الباطل كله وزخرف القول لانه يقدم للناس بطريقة شيطانية ماكرة جدا. ولو كان الناس هزناء عاقلين موقنين ثقالا ما راد عليهم زخرف القول ابدا. يقول تعالى في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمان لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله. يقترحون عجل من العصفور يقترحون الآيات أو لم يكتم هذه الآيات من كل حجب من الصوت. قل إنما الآيات عند الله وإذا نقص الآيات التي جاء بها الرسل ومن الله بها عليه هتهتدي يعني لما يجيب لك لابن العصفور هتهتدي لما يعمل لك اللي انت تقول هتهتدي ده جهل لو ظننت هذا لان الذي يملك هداية قلبك هو واحد الله عز وجل. مش يا كلام مش معناه ان الاية بينات الايات بينات تقول لا في الاية دي في الحالة دي هتكفر زيادة. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ليه يا رب ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عقوبة على الناس عندما تأتي الآية ويأتي الأمر من الله عز وجل والإنسان يرده لهواه عندما الله يعاقبه بأن يقلب فؤاده فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا ويروج عليه ذكر القول بل يرى الباطل حقا والعياذ بالله في النهاية ويستحسنه ويدعو إليه ويحسب أنه من المهتدين. شيء عجيب جدا في عقوبات ربانية. احذر يا اخي الكريم ان يأتيك الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بك او بامرأتك او بولدك او بابنتك او في اي بأي شيء من حياتك بعد ان اعلنتها صريح ان صلاتك ونطقك ومحياك ومماتك لله رب العالمين لا شريك له. اذا اعلنت ذلك فاذا جاءك الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله فإياك أن ترده لهواك لأن الله سيعاقبه عقوبة شديدة بأن يقلب فؤادك فلا ترى الحق حقا بل تزداد العقوبة إن لم تتب وتتدارك نفسك بالتوبة حتى ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كذلك إذا جاءك الأمر في وقته فلا تفوته ولا تهمله لأن عقوبة الله ستأتيك. أنت فوتت أمر وتكاسلت في أمر وتهاونت فيه طيب تأتيك العقوبة التهاون في أمر آخر من الدين أيضا ما تستهلش ما تستهل التوفيق ولا الإهلال ولا العون. ليه؟ الآية واضحة ورجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا. ليه؟ إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فاقعدوا عن خالفين. لماذا؟ هم تعاونوا بالامر في عندما جاءه فالله عاقبهم على ذلك ثبتهم. الله هو الذي ثبت ما انتهشت من حدث الدين لان اوامر الدين جاءتك فتهاونت وتكاسلت العقوبة تأتيك. كذلك في مسألة الحق عندما يأتيك لا ترد الحق لهواك لان الله لا يعاقبنك ولا يقلبن فؤادك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا انت عايز تاخد العصفور جيب لك لبن النمل حتى هتكفر زيادة. ليه؟ لأن الله يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يجعلون هذه الحقيقة وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويطربها كيف يشاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هي دي بقى سنة ربانية ولا بد لك من العلم بالسنن الربانية. هو ده الداخل في الإيمان على بصيرة. لا بد لك يا كريم من العلم بسنن الله عز وجل. عشان تعرف انت رايح فين وجاي منين والدنيا ماشيه ازاي والوقائع حولك كيف يصرفها الله عز وجل حتى لا تدخل الشبهات قلبك وحتى لا يتخذ فنك الشيطان فمن اليقين ان تدرك سنن الله عز وجل في حياة العباد. هذه من سر الله ما هي. وكذلك زعمنا لكل نبي. كل رجل صالح كل مؤمن له اعداء من اهل الباطل ولا يظهر دينه ولا تظهر عموديته ولا تكتمل الا بان يبتلى باهل الباطل. ودي سنة ربانية ودي برضو من الاصول التي ينبغي لنا ان نعرفها جيدا. تفهم انك تعيش في الجنة هنا في الدنيا لابد ان تقلب هنا وهنا وهنا. هذه سنة ربانية كثيرة والدين كله يشرح لك ذلك. عدوا شياطين الانس والجن وذكر الانس قبل الجن هنا. وانظر الان ماذا يفعله شياطين الانس في كل مكان على ارض الله عز وجل وكيف فتح الله عليهم ابواب كل شيء من كل حدب وقوم. شبهات وزخرف القول شبهات وزخرف القول من كل حدب وقوم. والناس يشربون ويبتلعون لانهم اعرضوا عن الحق فسقوا عن المستوى العالي في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا عن ذلك وملأوا اوقاتهم بدنيا نفلة. فعندئذ استقصتهم شياطين الانس والجن وطمع فيهم كل طامح. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يتعاون بعضهم مع بعض ليخرجوا في الناس كتابا يدعو الى الرذيلة في كذا او كتابا يشكك الناس في عقائدهم في كذا او في محبتهم للطهارة او في محبتهم للسلف وهكذا. قل ده شغال ده زخرف القول لا حول ولا قوة الا بالله والسلطان بايد الطغاة. فماذا يفعل؟ ما لك من طريق الا ان تراجع دينك وان تدرس دينك وان تطلب لجاء به محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه. لو شاء ربك ما استطاع علماني كافر ملحد مرتد ان يخرج رسالة او صفحة يتهكم فيها بشيء من دين الله او يلقي فيها بالشبهات على الناشئة وما استطاع فيها داعي ان ينشر دعارته ورذيلته في المسلمين وما استطاع احد وما طمع احد ان يطمع في نشر الفاحشة في الذين امنوا. ولو شاء ربك ما فعلوا امر بيد الله عز وجل فذرهم وما يفترون. فما الحكمة يا رب؟ ولتصغى. حكم كثيرة لا نعلمها ومما نعلمه ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. ما معنى تصغى؟ يقول تعالى ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكم. اصغاء القلب الانصات والاستماع والتفهم والقبول هو سماع الحق. هذا هو الاصغاء. تميل الاذن آلة السمع والقلب يعي والقلوب أوعية فخيرها أوعاها. القلب يعي ويفهم ويتفاعل معها ويعمل بها. هذا هو المطلوب في الإصغاء للحق. فإذا لم تصغ الأمهات الآدم مين ده لأمهات المؤمنين تتوب إلى الله لأمهات المؤمنين. انظر إلى قدر أمهات المؤمنين عند الله في الدنيا وآخرة وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. اذر لقبلهن التوبة تمحو لان اي معصية تضرب القلب. اي معصية اي غلطة ان لم تتداركها بالاستغفار او التوبة او بالصدقة او بالحفلات الماحية دعاء بتضرب القلب تجرحه تكتشه وتخليه ضعيفا لما كان قويا صار ضعيفا بحسب المعصية. والله تعالى يعفو عن كثير يترك كثيرا جدا. فهذا اصغاء القلب ان حدث فيه عيب او اثر من اثار الذنوب وهو الرجس. الرجس هو اثار الذنوب والعقوبات المرتبه على الذنوب. ان حدث له ذلك فالانسان يتوب الى الله عز وجل حتى اصغى قلبه للحق. فان جاء الحق لم يرفضه ابدا ولم يشتري عليه الحق والباطل ابدا. هو ده انما هنا بقى الاصغاء الى من؟ العكس. ولتصغى اليه الى زخرف القول الى الباطل اللي بيذاع الان في التعليم والاعلام والثقافة في كل مكان وجميع الاجهزة. حدث ولا حرج في اي لحظة في مكان في ارض الله تستطيع ان ترى الباطل مكتوبا ومشاهدا ومزخرفا على الانترنت على القنوات الفضائية. حدث ولا حرج ولتصغى اليه. يعني ايه؟ يعني القلوب بدل ما تشرب الحق وتبقى سماعة للحق لا تبقى سماعة للباطل، سماعة للكذب في نوعية الكلام كما بينا. يبقى القلوب تبقى سماعة للباطل ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. لان الذي لا يؤمن بالاخرة كما شرحنا سابقا هو شاتم لله عز وجل، هو الذي نسب كل النقص لله. مفيش قيامة، لا يوجد ضعف. يعني القاتل كان مقتول والظالم كان مظلوم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كيف فرعون وابليس وجبريل، هل هذا يجوز على رب العالمين عز وجل؟ فالذي يؤمن بالاخره هو شاتم لله بكل انواع الشتائم، نسب النقص كله لله، حاشا لله عز وجل. عندئذ تعد العقوبه من الله ان يحذر شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. لو كان الباطل غرورا ليه؟ شكله حلو، عباره رشيقه، عبارة أنيقة، عبارة منمقة، كلام جميل وصادر من رجل في التمثيل، رجل ذي قوام وذي وجاهة وذي جمال وذي نعومة في اللسان وتأثير في الكلام وسحر في البيان، وهذا يزاع على الناس يوم الباطل يشتهر بأنه حق ويأخذه الناس. فإذا جئنا نحن المسلمين أو نحن الدعاء إلى الله عز وجل لنبين الناس أن هذا من الكذب وأن الحق كذا وكذا، اتهمنا الناس بأننا رجعيون متخلفون متشددون وبأننا اللي جبنا لهم الفقر والكلام اللي اسمعه ده كله. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوف الفؤاد لما يصغى، يعني إصغاء الفؤاد لا يسمع لشيء آخر، يمنع أي شيء يأتي من عمالين الداعرين. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه. اسمع، اشربه يرضاه ويعمل به وليقترفوا ما هم مقترفون. وبعد ذلك قال الايه العجب، ذكر اسمه عز وجل الذي لم يذكره في القران كله الا في هذا الموضع، في هذا الموطن، عشان يبقى فيه الحل. خلي الناس نايمه، خليك نايم ماشي، وشوف جهنم حطها لك النهايه. انظر بقى بعد السياق ده من اسماء الله عز وجل ما لا يذكر الا في هذا الموطن، ومن اخطر اسماء الله عز وجل وجهلها المسلمون عمدا الا ما رحم الله عز وجل، يقرؤونه ويتجاهلونه. بعد هذه الايه مباشره قال افغير الله ابتغي حكما، الحكم عز وجل قليل او من الناس من يتسمى بعبد الحكم وعبد الحكيم، انما الحكم ليس في أذهان الناس. ولماذا ينتبه الناس الحكم؟ ليه؟ لماذا ينتبه الحكم؟ هل الناس يتحكمون إلى رسول الله عليه الصلاة؟ هل يتحكمون إلى الشريعة؟ هل يغضبون لجهاد الشريعة منذ مئات السنين؟ هل عملوا شيئا لعودة الشريعة الأقل فيما بينهم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا السياق الكذب والباطل وزخرف القول كله نتيجة لتحكيم غير الله عز وجل. وما اقترفت فيه من شيء فأقوه إلى الله. أفغير الله يبتغي حكما، هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، تبتغون حكما غير الله عز وجل. كل الباطل منتشر الآن نتيجة لإيه؟ لحكم الطواغيت في الكرة الأرضية. فأنت هؤلاء الباطل بواح ليلا ونهارا بزخرف القول، وأنت عمال تبلع وتسمع. أنت كيف تحكم غير الله؟ من الحكم؟ الله عز وجل. لا حكم إلا الله. وكلمة الحكم دي معناها يمتنع ان يعارض، لا معارضة لحكمه ولا رد لحكمه. كلمة الحكم معناها كده، معنى الحكم كده حتى في اللغة العربية، معناها المدع الحق والكف والنطق الربع على المن. فالحكم حتى في الكورة يقولون الحكم، لا اعتراض على الحكم، والحكم والنقاش الوحيد وصفرت الحكم والحكم. طيب ما هو ده معنى اللغة، يعني حتى واضح الناس يعرفونه في اللعب واللهو، لكن بالنسبة لله عز وجل يعرفونه. وليه؟ ليه يعرفوه؟ ليه؟ ما هو الموضوع مش هتاخد بالاكل والطعمية ولا الفول ولا الكلام ده. طيب خليك بقى نعرف، افغير الله ابتغي حكما هو الذي انزل لكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. انظر الى السياق
مسألة الباطل والذكر في القول، ولماذا قدره الله عز وجل عقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. الحل يا رب أن الحكم هو الله. إذا أمر الله بشيء سمعا وطاعة، نهى الله عن شيء سمعا وطاعة، أحل الله شيئا سمعا وطاعة، حرم الله شيئا سمعا وطاعة، حكى بين العباد بما يريد سمعا وطاعة، هو الحكم عز وجل. فلو قبلنا أن الله تعالى هو الحكم ما كنا سماعين للكذب ابدا وما راج علينا باطل. لو كنا موقنين بان ربنا هو الحكم عز وجل ما كان هذا حالنا ابدا، وما كانت هذه الاوضاع ترضي مسلما. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في سوره التوبه قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. ليه سماعون لهم؟ يعني يلقي الاذن، يشنف اذنه ويسمع الباطل اللي ضد النبي عليه الصلاه والسلام ويقبله ويتاثر به وينتظر الفرصه ليعمل به. ادركوا سماعون له. شوف سماع الكذب كيف يحدث. انظر الى جمهور المصلين الان اكثرهم سماعون لهم. فانا لله وانا اليه راجعون. طبعا موضوع الخسه والاستفسار موضوع خطير جدا في اي معصيه. اي داعي من داعي الشهوات هو يستخفك، هو يستخفك يقول لك يلا المرأة دي جميل يلا انظر اليها تعال واسع في الايقاع بها. او داعي الشيطان يستخفك حينئذ عندما يريد يلقي اليك بالشبهه يقول لك ربنا يعلم كل ما في نفوس العباد، الله تعالى يحاسب جميع العباد على كل ما فعلوه. بقى فمن يعمل قول ربك. الشيطان هكذا يحدث الناس ويلقي الشبهات، ولجهل الناس ولقلة اليقين في قلوب الناس يرج عليهم هذا الباطل ويقبلون هذا الباطل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإبليس يستخفك، والطواغيت يستخفونك، والدعار يستخفونك، والمغتابون يستخفونك، والمدورون يستخفونك. كل داع يدعوك إلى باطل عندما ألقيت إليه أذنك وألقيت إليه فقد استخفتك، وصار مثلا كالفراشة الجاهلة الصغيرة النفس السريعة الحركة. هل تقبل هذا الوصف عليك يا عبد الله؟ نسأل الله عز وجل ألا ينطبق هذا الوصف على أحد منا. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تعال بقى كلمة استخفاه يعني استجهله، وهو استخفاه استجهله واستفزه. يعني إيه؟ إذا الموضوع يعود إلى الجهل، أيوة نعم والله يعود إلى الجهل. فعلمه جيد ولا صبر له يبقى مستخف أيضا. سهل جدا أن يبتلى بشيء فتجده يهرع وبسرعة شديدة جدا إلى الباطل، يقبل الباطل حتى يفر من عذاب الناس. جعل فتنة الناس إلى عذاب الله، سنرى ذلك إن شاء الله. يعني إذا المسألة كلنا الشيطان يحاول أن يستخفنا ليلا ونهارا. اي داعي من داعي الشبهة او داعي الشهوة، اي داعي عايز يذهب بالقلب ان يكون بعيدا عن السلامة، ان يكون بعيدا عن القلب السليم، فانما هو يستخف المدعو. فعلى الموحد ان لا يقبل ابدا داعيا يدعو ويأمر وينهى بخلاف امر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده النهاية. والحكم هو الله عز وجل. مسألة الجهل دي مسألة طبعا. شوف الله عز وجل يعظ الواحد يقول اني اعظك ان تكون من الجاهلين، ويقول نبع الصلاة فلا تكونن من الجاهلين في سورة الأنعام، وموسى يقول اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، ويوسف يقول الا تصل عني كذلك اصب اليهن واكن من الجاهلين. فمن الجاهلين ودي واضحة جدا في مسألة يوسف عليه السلام. يوسف يعلم انه زنا فكيف يكون من الجاهلين؟ هو يعلم انه زنا. هذا يسمى جهل عملي، يعني تعلم انه حرام وتقع فيه. في دي قاعدة اجمع عليها السلف واجمع عليها اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحكى هذا الاجماع غير واحد من عمالقة السلف. لن يعصى الله عز وجل الا بجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل. ولكن المسألة بقى في درجات في العلم ودرجات في الجهل. يعني اي لن يعصى الله عز وجل الا بجهل. تقول لي يعني فلان زنا ويعلم ان الزنا حرام وقع في الزنا، اه يبقى هو جاهل.
لكنه جهل عمل.
لو كان موقنا بان الله يراه ما فعل.
عشان كده لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. يعني مسلم بس هو لا يكفر لكنه لا يؤمن. لا يكون مؤمنا الايمان الحق الايمان الواجب. لانه لو كان موقنا كما قلت بان الله يراه ولو كان موقنا بالعاقبة والعقوبة وما سيحدث له كان هو الذي يسافر في البحر.
قيل له ان الموج عالي وممكن السفينة تغرق فظن وترجح على هذا الظن انه هيعدي يركب مكاسب كبيرة قوي والناس تحجم عن السفر للتجارة وسافر انا لوحدي وافوت بالصفقة. انظر
ايه اللي خلاه اقدم على هذا لان الظن عنده ترجح بانه ينجو. لكن لو جزم وكان موقنا بانه سيغرق كيف يعني هل يتصور ان يقبل على ذلك عاقل؟ اذا المسألة كلها ترجع الى درجة العلم.
الجهل بالعاقبة والعقوبة الجهل بالسنن الربانية.
عندما تؤذي مسلما فالله يسلط عليك من يؤذيك. لو كنت موقنا بهذا فلن تقدم على ايذاء مسلم. هذه السنن بقى ربانية ودين واسع دين واسع.
يبقى لن يعطى الله الا بجهاله
ودي اجمع عليها الصحابه والسلف. وواضعه في ايه سوره التوبه انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. بجهاله يعني مش عارف ان سوء ما يبقاش سوء. ما هو عارف ان سوء ما يبقاش سوء كالتي زنت وجيء بها. هل زنيت؟ قالت نعم يا امير المؤمنين زنيت بدرها ملك. فقال انها استهلت السيلاله ما لا يعرف الزنا. هي لم تكن تعرف ان الزنا حرام ولذلك لم يقيم عليه الحد. لم تكن تعلم ان الله تعالى حرمه. انما الذي يعلم ان الله تعالى حرمه ومع يوسف عليه السلام يعلم ان الزنا محرم ان ربي عقع فيه وساتاثر برعايه الشهوه ولن اصبر وساصبر وامن الا لانه لا حول لي ولا قوه وانما الحول والقوه لك عز وجل. فتبرأ من حولي وقوتي والا تصر عني كيدهن اصبر وامن اليهن واكن من الجاهلين. يبقى الجهل مش مجرد جهل علم وجهل عمل. جهل عمل يعني دين عصيه. لو كنت مقيم ان الله يسمع ويرى وانه يعاقب وانه الملك وانه يقدر ان يميتك حال المعصيه ما اقبلت على ذلك ابدا. والمعصيه والذنب كالحكم بالنسبه للانسان. يعني لا حرج في ذلك. لكن الاستغفار لان الله تعالى هو الغفار وهو العفو. هو الرحمن من اجل ذلك خلقنا. اذا مساله الجهل دي مساله خطره جدا جدا ايها الناس. الجهل في العلم والجهل في العمل.
كثيرا منا لا يعرف تحذيرا من عيسى السلام من معصيه من اكل الارض الباطل او تغيير معالم مرار الارض او من اغتياب لمسلم. كثير من الناس لا يعرف العقوبه والعاقبه. هذا جهل علم. لكن منهم من يعلم لكنه اعرض عن الحق لما جاء فقلب فؤاده فانساه هذا العلم واضاع منه هذا العلم وصار يفعل هذه الذنوب وكانه لم يفعل شيئا.
بغفور من الله عز وجل. كل ده استخفاف والشيطان بيستخف والصهاره بيستخفون والدعار يستخفون. ويا ويلك ان لم تفق قبل فوات الاوان وان لم تتب الى الله عز وجل وان تحاول دائما التعرف على دينك من خلال مشكات النبوه. هذا علي رضي الله عنه يقول للحميد بن زياد في الموعظة والنصيحة المشهورة جدا وتناقلها اهل العلم جدا. قال لما تصحر يعني خرج من المباني من بين الناس الى الصحراء قال يا حميد بن زياد ان هذه الخلق اوعية وان خيرها اوعاها الناس ثلاثة. الناس ثلاثة لن اصيل بها لانها انا اريد منها شهيدا واحدا فقط. الناس ثلاثة عالم رباني وهو العالم الراسق في العلم العامل بعلمه المعلم لغيره الثابت على دينه. هذا هو العالم الرباني يعلم ويعمل بما علم وان اخطأ عرف انه اخطأ فيندم ويتوب الى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل. هذا هو العالم الرباني وطالب علم على سبيل نجاة. يبقى عالم رباني والثاني واحد يطلب العلم على او متعلم على سبيل النجاة. هذا هو الذي نطمع فيه. عامتنا يطمع ان يكون من النوع الثاني ان يحاول دائما طلب العلم عشان يبقى مستخف امام الشياطين الانس والجن. يعني لا حول ولا لما تصحر يعني خرج من المباني من بين الناس الى الصحراء قال يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية وإن خيرها أوعاها. الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، لن أطيل بها لأنها أنا أريد منها شهيدا واحدا فقط. الناس ثلاثة: عالم رباني وهو العالم الراسخ في العلم، العامل بعلمه، المعلم لغيره، الثابت على دينه، هذا هو العالم الرباني، يعلم ويعمل بما علم، وإن أخطأ عرف أنه أخطأ فيندم ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل، هذا هو العالم الرباني. وطالب علم على سبيل نجاة يبقى عالم رباني، والثاني واحد يطلب العلم على أو متعلم على سبيل النجاة، هذا هو الذي نطمع فيه عامتنا، يطمع أن يكون من النوع الثاني، أن يحاول دائما طلب العلم عشان يبقى مستخف أمام الشياطين الإنس والجن. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، تخيل بقى يعني مسلمون ويصلون ويجيلهم كده أفلام فيها عاطفة وذكر في القول بقى ورقائق وقصة عاطفية، يقوم يقبل العشق والخدم المحرم في كتاب الله عز وجل ويتعاطف مع العشيقة والخبيرة هذه. ليه؟ لأن الفيلم صورها له بأنها طيبة وشريفة ولا تريد الله، وقع في حبه ووقع في حبها حب شريف، يا ولد حب شريف، والناس ايه؟ تقولش جنادل، تصدقون، ما هو ثم عود الكاذب، ما هم مستخفون، ما هم مستخفون، ما هو ده الاستخفاف، قاعد تصدق ايه؟ قاعد تقول ان هذا الباطل ذكر في القول وتبتلعه وتصدقه، هو الذي يحارب دين الله ليلا ونهارا. يجيبوا الفيلم مثلا لسعاد حسني الهالكة، وبعدين في بعض العاصفة في بعض لك يا سلام ثروة قومية، تعالى على حساب الدولة عز وجل يا سلام، ومع ذلك الله أكبر ويصلي وفكر نفسه هو فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لو دخل في أمثلة عن فعل في أمثلة شيء رهيب جدا لا يكاد يصدق الذي يحدث في هذا الزمان من المصلين، لا أقول من الكافرين والمرتدين والزحار، كل من المصلين لأنهم صاروا سماعين الكذب، لأنهم جهلاء أعرضوا عن هذا الدين، الدرس ينعقد في المسجد ولا يسمعون ولا يقبلون لكي يسمعوا ولكي يتعلموا، مع أنهم يعلنون ليلا ونهارا أن محمد رسول الله عليه السلام، يعني اللي جايب رسالة من ربنا مصطفى جايب رسالة من نفسها قدام منا، فنروح ندور عليه شوفوا جاب إيه وقال إيه، جايب لك رسالة من الملك اللي فيه كليتيك وقلبك ورئتيك وأعصابك وبيوتك وولادك، أنت عندك يقين بهذا وعن سيد النبي ما ترى سألت عن سنته يوما، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكلام طبعا عليه كلام عجيب وتعلم على سبيل النجاة النوع الثالث ده، وهذا هو الأغلبية. وهمج رعاع أو رعاع، همج الهمج هو الذباب الخفيف اللي بيتساقط على وجوه الغنم، هموش على وجوه الغنم وعلى أعين الغنم والحيوانات والدواب، هو ده الهمج. رعاع يعني متبدد متفرق. فصار الناس بتعريف ابن علي بالوصف ده زي الذباب الخفيف مش اي قيمه اللي بيدور على اي حاجه دوده ولا بتاع ولا مخاط ولا اي حاجه في وجه الغنم او وجه الدواب. همج رعاع اتباع كل ناعس، اي واحد له كلام حلو ولابس حلو وبيتكلم في التلفزيون او الميكروفون او الوجاهه ولا او بيشخصك لبعض الناس اروح اتابعه، يقول شوف ناس مية مية، يقول ناس كده انا ده ايه ده ايه ايه يعني ايه ان يرفع افهمه الى اعلى ويخفض اصابعه ولا كده ايه فينا دي تبدا ايه؟ ثم عند الكشف والثقافي اي معلومه بتستقر عنده لانه مفيش حق اصلا، لان في اعراض عن دين الله عز وجل. الوهمة رعاع اتباع كل ناعق، اي واحد انه في اي فبركه يصدق. يقول لك سعد حسني لما مات في بعض الافلام يقول لك الطيبه الله يرحمها وهكذا، كم عين الكاذب ضياع ضياع. يقول له همج الرعاع اتباع كل ناعق، اتباع كل ناعق، ومثل الذين كفروا كمثل الذي لن يعصوا بلا فعل دعاء ولداء صم بصم لا اله الا الله. انظر الى هذه المعاني حدثت كثير جدا منها في المسلمين الان، كثير جدا من هذه المعاني التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، فيقرؤون القرآن ولا يعملون به. أتباع كل ناعس، مصير حق اللي جاب رسول الله عز وجل كيف تتركه وتتبع كل ناعس، يميلون مع كل ريح كالغصن الضعيف جدا، وتأتي الريح لتتكفأه، يعني غصن ضعيف والرياح جاية اللي هي الأهواء يعني
شاب صار بالغا عندي شهوة. قال صاحبه بهواه اعرف بنتك كانت تعالى معاي على طول راح ماشي معاه زي اي غصن ضعيف الريح جت له قلبته يميلون مع كل ريح يعني الريح دي اهواء المردية للاخرين المغوين اي واحد مغوي في فلوس او في شهوة او في اي شر يقول لك بس تعالى بس حاضر ما اشوف يا عم اروح اشوف فيه ايه لا اروح اشوف فيه ايه هو جاهل لانه مستقر لانه جاهل لانه طبق عليه الكلام عليه همز رعاه اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم هو ده بقى الكلام ولم يلجأوا الى ركن وثيق لا هو تعلم ولا قلد من يعلم اليس هذا هو حال اكثر الناس الان لا بيطلب العلم ولا بيتعلم ولا يحاول ان يقلد عالما ربانيا او يقلد طالبا العلم الذي ولدي ضياع هذا حال اكثر المسلمين فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد عباد الله ينبغي لكل منا ان يدخل هذا الاسلام على بصيرة ينبغي لكل منا يا اخوتاه ان يدخل الايمان على بصيرة والا فوجئ بامور تجعله مرتدا يكره الاسلام فلا بد لكل منا ان يكون داخلا في الايمان على بصيرة يبقى عنده يقين والموقن صابر لانه رجيم فاذا ضعف الايمان ضعف اليقين واذا ضعف اليقين ضعف الصبر واذا ضعف الصبر كان مستخفا وصرت سماعا للكذب من اهل جهنم والعياذ بالله الا ان يشاء الله لك شيئا المسألة في منتهى الخطر ايها الناس دخول في الايمان على بصير اول شيء اول حاجة هو مئة قاعدة اعتبرها مئة قاعدة اذكر لك من الان على وجه السرعة ان تعلم ان الله اشتراك عجبك ولا مش عجبك مش عجبك يبقى انت مسلم عجبك اقررت بهذا طيب الله اشتراك عز وجل باعلى ثمن اشتراك يعني ايه دمك ومالك هذه قاعدة اول قاعدة بس معرفش مش نحط بالك على كده هو الاسلام ان ابتلى وان اوجى لا لا مش عايز الكلام ده انا ضعيف يا عم ضعيف اذا دخلت الايمان على بصيرة ان تعلم ان الله اشتراك ثانيا ان تعلم ان لله سنن لا تجامل ولا تحابي احدا في الابتلاء والامتحان حسب الناس يدرك ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اذا لازم تعرف ان السكه دي كده السكه دي بتاعت ربنا هي كده فيها قوانين بتحكمها قوانين سماويه لابد من الاختبار والامتحان والفتن وتعلم ان الله اشتراك باعلى ثمن وباغلى ثمن سبحانه وتعالى وعز وجل وانك ان كنت قد وقعت هذا العقد ورضي الله عز وجل بالتعاقد معك تلتزم وادي ما عليك اد دمك وجهدك وعرفك ونفسك وابنك وابنتك وامرأتك وكل شيء لله عز وجل هو ده بيكون في الحال على بصير لله السنن لا تحابي ولا تجامل احدا وسنة الله عز وجل في الابتلاء طبعا انت عارف ان جعلنا مع الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عمل سنة ربنا في الابتلاء واسعة طويلة جدا جدا ثلاث كل دين من الدخول في الايمان على بصيرة قواعد اصول اعتبرها اصولا في الدخول في الايمان على بصيرة ثلاث ان تعلم لا بد لك من الصبر انت مسلم وترجو لقاء الله لا غنية لك عن الصبر كما قلنا اليقين والصبر ليه أرجو قال وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا انا على علم بالحق اهو ولا نصبرن على ما اذيتمونا اجل امر لهم مش ده القران اللي بنقراه ولا احنا هنعمل كالترابيه يقرؤون ولا يعون ما يسمعون يبقى الا امانيه الا مجرد تلاوه كاللي بيقرا اي كلام ولا يحاول ان يتدبره ما هو ده كلام ربنا عز وجل العلم بالحق والصبر على الاذى وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا الى الحق ولا نصبرن على ما اذيتمونا يبقى مقدما لا تطلب ثمنا لازايتك مقدما اجرك على الله عز وجل. هل طالب المسلمون الاوائل دية الشهداء؟ انما اجرهم على من؟ هتطلبوا اجرها ازاي؟ هو عقد مع ربنا، ربنا اشتراه. تاخد فلوسه من غير ربنا ليه؟ ده شهيد خلاص. ده مسائل مشتهره جدا، اصول في الدين وفي الايمان، صبر على الاذى. لابد لك ان تدرس مساله الصبر الاذى. رابعا، لابد لك ان تعلم ان اهل الباطل لن يكالبوك. دي سنه ربانيه، دي قوانين سماويه بتحكم البشر. مش ممكن اهل الباطل هيسيبك في حالك، استحاله. تبقى انت لم تفهم القران او تكاد تكون مكذبا القران والعياذ بالله. ولا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تبع ملتهم. انك ابوكم يقول لكم احد ابوكم. الايات كثيره جدا ولا وقت لهذا. فالمهم ان دي قاعده من قواعد الدين اصلا من الاصول، التي ينبغي ان تكون ملما بها لكي تكون مؤمنا على بصيره. تبقى البصيره اليقين وبعد كده الصبر. يبقى جماعه من اليقين الصبر تكون من المفلحين باذن الله عز وجل. اهل الباطل لن يدعوك وشانك. اهل الباطل لابد ان يصدوك عن سبيل الله، ما استطاعوا الى ذلك سبيلا، واذ هي الا فترات ومراحل وتخطيطات ومكر وكيف. فلتعلم ذلك جيدا، ان كل طاعه تبتلى وان تمتحن بحادثه، بتصيب الظالمين، بفيروس، ده سنن ربانيه. وان اهل الباطل لن يسكتوا عليك ابدا، ولن يدعوك مع ربك ابدا، ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. وكذلك جعلنا كل دين عدوا شياطين اسوى الدين، يعني لسه متكلمين. دي اصول ينبغي ان تكون ملما بها جدا. خامسا، ينبغي ان تعلم ان الايمان معناه ان ترجو لقاء الله، ده غير لقاء الرب. في زمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. وفي زمن كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله إلى آيات الله السميع العليم، دي آية العنكبوت تبع آية الكهف. لقاء الرب يفرق عن لقاء الإله. الرب هو الذي يرزق، يحيي، يميت، يطعم، يسقي، يشفي، الربوبية. فلقاء الرب يديلك أجرك ولم تأخذ لك علما ظلمك. لقاء الرب يديلك بقى الجنة وينجيك من النار. كل من تعرف هو ده لقاء الرب. إلا من كان يرجو لقاء الله، يعني الإله، يعني المألوف الذي يتوقع أن يعبد، يعني المحبوب حبا مطلقا. لا في حاجة اسمها حب أبدا لغير ربنا إلا أن يكون تابع لحب ربنا، هو ده الإله. ده المحبة الرهيبة التي بينك وبينه، التعلق الرهيب المهيب الذي بينك وبين الإله الحق عز وجل، هو ده لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله أن تكون في حضانته، في جواره، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تنظر إليه وتراه عز وجل في يوم المزيد. هو ده لقاء الله. في أصول في الدين، فلما تحرم الطعام أو النوم مع أبنائك أو العافية، أو تبتلى أو يحدث لك كذا، أو تبتلى بجهالات الإخوة أو بسوء الصادر من الأحبة، أن تبتلى بهذا كيف تصبر؟ في أصول في الإيمان أن تكون راجيا للقاء الله، وان تكون وافيا للقاء ربك عز وجل. امور يعني اصول. من كان يرجو لقاء الله ان اجر الله لآدم، ثم من الاصول ان تذكر دائما ان الله تعالى هو السميع العليم. وراجع هذا للزواج والاقتراب بين السمع والعلم في كتاب الله. في عند لقاء العدو تعلم ان الله سميع عليم، يعلم اللي حصل لك ايه ويسمع دعائك، يلا اشتغل، ويعلم عبادتك ويعلم تقربك ويعلم وسيلتك. ضيعش وقت، سميع عليم. الاصل السادس او السابع، لا اصول كثيره جدا في دين الله عز وجل. تلزم المسلم لكي يكون على يقين وعلى صبر ان يعلم ان فتنه الناس ليست كعذاب الله. وهذا امر جلل، هذا امر جلل ايها الناس. ان فتنه الناس ليست كعذاب الله ولا نسبه بينهما. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يا الله، فتنة الناس، حتى الله لم يقل هنا عذاب الناس. فتنة، مجرد فتنة نزول ابتلاء، يعني لابد من الفتنة. ما يشوف عنكبوت بقى سر الخلق والامر، حتى الناس ان يقولوا امنا هم لا يستنون. في الايه الاولى بعدها بقليل قال هذا من الناس يقول امنا بالله فاذا اوذي بالله، فانت امنت بالله وان ربنا اشتراك وان وصلت لقاءه وما ذكرناه. فامال ازاي لما ابتليت بالظلمه كيف جعلت فتنتهم كعذاب الله فهربت من فتنتهم وسالمتهم؟ بأنك تدخل عذاب الله في جهنم وتدخل تحت سنن الله في الدنيا والآخرة. إزاي؟ وأنت أنت بالله أي لا أمنت به، لا إله إلا الله، جعل فتنة الناس من عكاشة براس، يعني تقضي ما أنت خاص هتقضي في حاجة الدنيا. إيه يعني؟ ماذا يفعل الظلم في كل بقاع الارض، من امريكا الى الصين الى الشمال الى الجنوب الى كوسوفا الى الشيشان الى اليهود الى كل مكان في الارض الى كل ظالم في بلاد المسلمين، ده اسمه فتنة الناس. الله يثبتك، الله يثبتك عز وجل، ويكون قريبا منك جدا، قريبا من قلبك قرب معية وتثبيت ونصر. لابد ان تعلم هذا، اما ان تفر من هذا الابتلاء هرب منه وخوف منه فتقع في عذاب الله عز وجل، يبقى ده اللي جعل فتنة الناس في عذاب الله. يبقى انت تاخذ الايمان ليس على بصيره، يبقى يا ويلك المسلم اللي عارف ان في جنه ونار يدخل الايمان على بصيره بهذه الاصول. لابد ايها الناس ان نكون فاهمين جدا لهذا الكلام، لابد ان نعي ما نقول الان. لا تجعل فتنة الناس كعذاب الله، ففرق رهيب جدا. أين عذاب مهما كان عذاب الناس؟ اذكر أي نوع من تعذيب الناس للناس ثم اذكر ما يقابله في القرآن من تعذيب الله عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كان عندما يتألم ويندأ يا فلان يا سجان يا كذا، يوم يقول لك ده قلبه قاسي، ظننت أناديه ساعتين فلن يستجب فتألمت جدا. ثم قارن هذا بقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. قارن أن مالكا متى يجيب دعاء المنادي هذا؟ بعد 1000 سنة. قارن بقى هذان الخصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الجلد هنا سخنته ملي متر، يعني مجرد حراره مكواه تحول البودره. لا ده في جهنم الجلد 40 ذراع و70 ذراع، وكلما نضج جلودهم بدلناه من الغراء ليذوقوا العذاب. قارن بين هل تجعل يا موحد يا مؤمن يا من تدعو انك على علم تجعل الابتلاء بفتنة الناس بتعذيب الناس؟ هي المسألة ايه؟ لن يضركم الا اذى. المؤمن بعصر اصل رشيد جدا في اصول الايمان ان المجرمين لن يضروكم. قل ازاي لن يضرونا والمسلمون يقطعون في كل مكان؟ ما هو ده مش ضرر، هو اذى بس. الضرر هو الذي يقع في الدين، الذي يقع على الخلق، ان ترتد والعياذ بالله. فان كنت تابعا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لن يضركم الا اذى، مجرد اذى. الله يثبتك وتستعذبه والله العظيم بمنة من الله عز وجل. لن يضركم الا اذى، ضرر في الدين لا، في القلوب لا، باذن الله، منة من الله، عون من الله، هذا وعد من الله عز وجل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. ما دي السبل دي؟ انت اللي جعلتها مش ربنا، انت السبب فيه، انت السبب فيه. اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا؟ لقد جعلتم الله عليكم سلطانا مبينا. هو قال: ولن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكفار وامريكا في امريكا لهم الاف السبل على المسلمين، لان المسلمين اتخذوا كتاب الله مهجورا، لان المسلمين تحاكموا الى اي شرائع الا شرائع الملك عز وجل. ماذا نقول؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة لان الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهد نساءنا واهد أبناءنا واهد بناتنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، ورد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، جنبهم جميع المستخفين من الشياطين من الإنس والجن يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميهم وتول أمرهم، اللهم تول أطفالهم وتول بناتهم وتول أمهاتهم، اللهم تول شيوخهم وتول شبابهم وتول مجاهديهم، اللهم إنهم جياع جياع فأطعمهم، وإنهم عطشى فسقهم، وإنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم مرضى فداوهم، وإنهم جرحى فخفف عنهم، وإنهم جرحى فخفف عنهم، وإنهم مغلوبون فانتصر، وإنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم اهزم اليهود، اللهم اهزم اليهود واهزم الكفرة إله الحق. اللهم اهزم أمريكا واهزم أتباعها واهزم جندها. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بشارون وأتباع شارون. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، وأعطنا أكتافهم إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. من علينا وقدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك ومن شايعهم، وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام. رحماك اللهم بالموحدين في كل موقع، اللهم رحماك بهم في كل موقع، رحماك بهم في الشيشان وفي جبل تحرير مورو وفي ليبيا وفي كشمير وأركان، واخصص بهم من هم في فلسطين، رحماك بهم في مقدونيا، رحماك بهم في كوسوفا، رحماك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، فك أسرانا، فك أسرانا، اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم ثبتهم على الإيمان واهزم أعداءهم، اللهم اهزم الكفرة إله الحق. اللهم عليك بالعلمانيين في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالداعرين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. توسلنا إليك بجبروتك الذي لا يقهر، توسلنا إليك بعزتك التي لا تغالب. إن الأمر أمرك، آمنا بأن الأرض أرضك وبأن الأمر أمرك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن السماوات والأرضين لك. اللهم اهزم المجرمين واهزم طواغيت الأرض، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يكون، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم ويكفر الله لنا ولكم.
من أجله لعن الله اليهود وطردهم وغضب عليهم، هو أنهم سمعون الكذب. ولقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي يأتيه الخبر من السماء، أننا سنتبع سنن رسول الله من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع، والذين كانوا قبلنا كانوا هم اليهود والنصارى. فليعود يوم أن عند مكة، فلو اتفقنا في رسولهم فهي سنن غير علمية لا تحادي أحدا ولا تجادل أحدا حتى بالأخر كما هو واضح. ولذلك في المرة الماضية تعرضت لها او مررت عليها مرورا سريعا، لماذا الخطاب القراني يخاطب اليهود المعاصرين للنبي عليه الصلاه والسلام وهم لم يفعلوا ما قرروا قبله وانما فعلوا اسلافهم واجدادهم. فالقران يخاطبهم كانهم مثل فعل ولا يزال الخطاب مستمرا الى يوم القيامه لليهود يقولون الذين فعلوا هم لم يفعلوا ما فعل ذلك اجدادهم. فهذه الاجابه واضحه تشابهت قلوبهم والذي خبث لا يقول الا نتيجه هم عايزين واحد. ليه؟ ايه الصفه الجامده اللي تتبع في كل هذا؟ انهم سماعون للكذب. هذا هو اخطر شيء يكون ان يكون الانسان تابع في كل ناحيه ان يتاثر الانسان بكل ما يلقى عليه او يملى عليه او يمرر امامه. يا ايها الرسول احدثك بما يكتب سارون في الكفر الذين قالوا امامنا بنا صغيرين لم تكن صلبوه ومن الذين هادوا سمعونا للكذب كما شرحناه في درس الماضي. بأكثر ما سنة ألف استفهام وإنك تقبل المعلومة بغير دليل. إنك تقبل المعلومة بغير دليل هو ذلك ليس المعنى الكذب. خدت المعلومة دي من فلان ليه؟ فلان قال. ما دليلك؟ لا دليل. خلاص أنت كده تقول سمعني كذب. إلا أن تكون لا إمكانية عندك وأنت مقلد ولا تستطيع الا هذا فهذا مباح. لا تستطيع الا ان تقلد من تراه عالما صالحا فانت تقلده. فليس لك الاهل الدليل ولست في النظر لاهل نظر في الدليل. ولو كنت طالب علم ولو كنت تحترم نفسك تبذل جهدك وتبذل وسعك دائما في اي شيء في ان لا تقبل معلومه الا ان تكون اتيه من المشكله اللي هو وان يقوم عليها الدليل. وإلا دخلت في سماعي الكذب والعياذ بالله. لو يكون عليهم بسلطان جيد. إذا دائما
كما عبر عن العلم والفكر حتى في الكلام.
ليه ما تخافش بتاع الناس اللي يستدلوا؟ فلذلك انك تقرا كتاب الفتى من مثل الفتاح مسلم النص الفتون من غير شرح حد شديد جدا في كلام النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالفتن. الواجب معك هو الدجال عباره عن ايه؟ لماذا ذكرت الدجال الان؟ ولا قد ذكرت الدجال ايه؟ مش كذاب مش الكذب المموه هو ما هو الدجال؟ هو الكذب المموه هو ذكر القول. الدجال عنده كلمه مموه وبفتنة الله عز وجل يفعل كذا وكذا وكذا. يوم الانسان يسمعه مع انه كذاب ولم اعور الكذاب ومكتوب بين عينيه كاف تقرا يعني كاف او كف تقراها كل مسلم ومسلمه ان كان يعني قارئ او غير قارئ يعني يعرف القراءه لا يعرف يقراها. الله اللي كنت تتبعه ليه؟ سمعه الكذب هو الوقت نفسه مش يعني يوم الدجال ده والان وقبل الان. نحن كثيرا ما وقعنا في سماع الكذب والعياذ بالله وترتب على استفهامنا واستفهامنا لهذا الامر ان صرنا سماعين الكذب اكثر من الاستخدام. ومع ذلك نصلي ونعتمر ونصوم ونحج ونقل من عايز السلام ونقل من الكلام المكذب هو سماع الكذب واكل السحر سفه الى سفه الى هو العياذ بالله. الموعظه الثانيه كما هو الان ايضا وهو دائما يحدث الناس بما نحن فيه والا ان الخبره ليس له كانت هذا كما قال بكثير. اذا الموعظه جافه بارده موعظه لذه ما كانتش الموعظه باللي انت عايشه بالحياه اللي انت عايشها بالاسرين على نفس الارض. الله الا اذا كنا بنحفظ الوصول لها لاوعى لها منا ولاعقل لها منا ولافهم لها منا. مواقف ثانيه مكان في ثلج زمان وفي طب والان والناس عايزه ازاي الان؟ الدعاء شوف انت دعاء الجمعه دي انظر في الدعاء اللي منتشر بين الناس سنه ونهارا وكيف في البدايه. لا ده انت في الزمان المعظم ده باهله باهله يعني دي حاجه عاديه خالص الدعاء اللي استجابه فيه طبيعي ده طبيعي ولا استجاب؟ الا ما رحم الله عز وجل. انما تخيل في زمن هذا الرجل السلفي العظيم ابو اسحاق وابراهيم بن ادهم لما سئل ما بالنا ندعو الله عز وجل ولا يستجاب لك
اي واحد يرد هيقول بنفس المعنى يعني كان ليس بنفس الله او هيذكر مكارم اخرى للمسلمين. قولوا انتوا تستحقوا ان يبتدئوا ظهركم لقد تعظم كذا وكذا وكذا وكذا. فركز ابراهيم جهدها على عصره فاعتبرها طائرة للقلوب يعني اعتبر قلوب المسلمين ضربت بهذه العصره فلما ضربت القلوب الله لا يسمع شيئا من هذه القلوب لانها ضربت. ايه العصره دي؟ يقول لان قلوبكم قد ماتت بعشر اشياء. قالوا ما هي يا ابا اسحاق وابراهيم بن ادهم؟ قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه. عظيم ده واقع على وشاقه احنا عارفين حقوق الله عظيم عظيم حتى عشان نؤديها عظيم عظيم حقوقه. احنا بنقول حقوق ايه؟ ما يجيش على حقوق حقوق الله اللي لسه في زمن الان هو دلوقتي احنا بنقول عن نسال عن حقوقه فكان نجيب ذكر تعليم ولم نسال حق حقوق الله هم اجزيه اعمل منه. هذا كل الايات جماله عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه وزعمتم حب نبيه وتركتم سنته. شوفوا بختنا بالنبي يستعين الولود ده ومع ذلك الد اعداء النبي عليه الصلاه والسلام. وكلما ذكرناهم للنبي عليه الصلاه والسلام ليقول كذا 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 حقدوا علينا وبغوا علينا ونسمونا الى اعظم الامور ويعني توعدونا بالولد والحلول. وزعمتم حب نبيه وتركتم سنته وقرأتم القرآن ولم تعملوا به. حدث ولا حرج من حديث القرآن. وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. ظهر على أمرنا وحذرنا كثير من الكلمة الشيطان لكم عدو كريم فاتخذوه. لن يتخذوه لن يتخذوه عدوا. كمثل الذي عرف أن في بيته ثعبانا فلا يأتيه النوم لأن الثعبان بإيه؟ إلا نواجه فلا تأمن أن تأتي قدمك تجاهه وأنت نجم حتى لا تراه أو أن تأتي يدك تجاهه فيعضك ويلدغك فيعضك ويلدغك فيقتلك. يعني إذا لا تأمن خطر الثعبان أن أقع في بيتك أبدا. إذا لا تنام وتصحى هو ذا الاتقاد العدو هو ذا الاتقاد فاتخذوه عدوا. اقول لك يا عبد الله كم ذكرت عداوة الشيطان لك في الواحد انت عم تفكرها كم مرة ولا مرة الا ما رحم الله عز وجل. حتى في الصلاة الشياطين تأتيك من كل حدث مطلوب ليسرق منك الصلاة والخشوع في الصلاة فلا تستمر بصلاة ولا تستمر بدعاء لانك انت يعني زعمت انك ان الشيطان عدو لك ولم تخالفه واكلتم نعم الله ولم تؤدوا كفرها. فقلت لكم يا جنه فللناس الان اذا سالتهم ما هي نعم الله لك ايه؟ اللي يكون معاه مليار دولار وعشرين مثلا عماره كده على البحر وهو دي النعم كده كده يا عم ولا غنى ده يعني هو كله بياكل الفول والطعميه والعدس والخبز ده غنى ده مجاله غنى النبي عليه الصلاه ياكل رغيفا من غير لقمه حتى مرتبه في حياته ولا مره في حياته. انما فين؟ كفر النعم. فاكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها وقلتم ان الجنه حق ولم تعملوا لها وقلتم ان النار حق ولم تهربوا منها. وقلت ان الايمان ما حق يا من الرجال وان الجنه حق وان عليها الدم فلوسه وقته ومتعته ولذته ولو اوذي في سبيل الله حتى يكفر عن اذى ويطلب الاجر من الله عز وجل. انما قلتم كده ان الجنه حق ولم تعملوا بها وقلتم ان النار حق ولم تهربوا منها وقلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له. تروح ترعى ان المعاد الملحق جنازه الفنانين لما تشاهد كده في جنازه الهالكه بعد حسن وغيرها وغيرها وتلقى الفنانين واقفين قد يكون الدعاء وفي يسور فرشين الموهبة يعني من حق يعني تفكير أن لك لا تفعل لا تستعدون لهذا اليوم. طبعا قليل في العمر زي ما دي حتى كان مثلا حسب بالعذاب يوم المثابة وهداه الله عز وجل يعني قليل قليل في العمر. إنما شوف من الآيات اللي تشاهد استفسار أمام الناس الجنازة تعيش ازاي وتبنى ازاي والفنانين ده وفي بقى المحاط والمكنسه والصوره من غير ديكور ولا بتاع ولا المصاري المعروف ده على الحقيقه ترى حاجه غير الزفر في الخبر وخبر الزفر بالشكل كمان. فالمفروض يعني الناس دول يستعرضوهم يعني ايسر شان يستعرضوا لانها كانت اعلى منهم واكبر منهم وكانت مسكنه عنهم اربع سنوات على حساب الدوله اقوى حقيقيه. انما كنت اعرف ان الوقت حق او قلت ان الوقت حق حق ولم تستعد له وانشغلت بعلم الناس وتركت نبوتهم. الاخ يقول ناصح جدا في الانكار على الاخرين. شفت الشيخ؟ ايه؟ رايت فلان انا صح؟ الشيخ ولا ليه؟ شفت عمرو ايه؟ بس كلام واين علومك انت؟ انشغلنا بعلوم الاخرين ونسينا عيوبنا. ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا. ابو اسحاق ابراهيم الادم اعتبر في العسكر اعتبرها ايه؟ ضاربه بالقلوب. فكيف يقبل الله عز وجل دعاء من قلوب ضربت بهذه العشرات؟ في كل بنات او الله لا يستمعنا ذلك لا ندعو ونقص العباده في الحديث الغير ضعيف. ان في الدعاء للعباده في الحديث الصحيح. ارجو هذا الجواب والاكرام كان يدوم عليها والحوا على الله بها. يا من انت اهل جل ان يكرم وانت اهل ايضا ان تكرم. اريد بهذا فالدعاء كل القلوب ضربت الدعاء ليس له. ايه الحال؟ ما فيش الدعاء برضه. القلب ضرب فابتل الله ان يفتح قلبك. وده العلاج. قلبك ضرب فاسال ربك ان يصلح قلبك وان يخرج منه الشهوات والشبهات وان يجعله قلبا سليما والعياذ بالله. امال ايه؟ من الشبهه دي في القلب تعارض خبر الرسول عليه الصلاه والسلام. والشهوه بالقلب تعارض امر الرسول عليه الصلاه والسلام. هي كده شبهه تعارض الخبر والشهوه بتعارض الامر والنهي. ولا تعمل لما تقول قلك كذا امر بكذا. اه بس انا هوديها على القرشين بس في الناس دول اصلا هعمل ايه اصلا ده شهوه اهي. عارضت امر الرسول ونهيه عليه الصلاه والسلام. يبقى قلب غير سليم ده قلب مضروب. تجد دعاء ازاي؟ وقت الشبهة تعرض خبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال في عذاب قبر عذاب قبر من يوم رجل مات وقت ورم وتجيف وانت تعذب ايه اللي تعذب فيه ده؟ اين يده؟ اين قدمه؟ اين بطنه؟ اين اين اين؟ يوم يتريق على عذاب القبر ويقدم بقى الشبهات وياتي بالمقادين بالمقادين الذين باعوا دينهم بثمن بخس. يقول لك لا امام القبر ده ضعيف والكلام فيه ضعيف والمسار الصاف فيها ده وانا بعمل لك كده. مفيش شبهات. كنت عارض هو خبر النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ده قلب سليم يبقى قلب مضروب. القلوب المضروبه لا تزال ولا ايه الحل؟ من اعظم الحلول الالحاح على الله عز وجل والاكرام دعاء الله عز وجل وابتغاء الوسيله اليه. هو ده اللي يخلي القلب سليم ويعافي القلب من الشهوه والشبهه. يبقى طريقك للعلاج. هتكون نبطل دعاء؟ لا، نزود الدعاء. ولو ان يسال احدكم الله عز وجل في اصلاح نعل او شفع نعل. يعني لو خيط النعل اتقطع سال الله ان يعينك عليه فان الله ان لم ييسره لن يتيسر ولن يتاثر. لا تفيق ولا شيء الا بامر الله عز وجل. هو ده الامر. نعرف الدعاء لا يستجاب لان القلوب مضروبه لان الناس لما عند الكفر. ايه الحل؟ الدعاء. عشان نعالج الكلام في الدعاء قراءة القرآن الطاعات الكثيرة البعد عن مواطن الشبهات الانشغال بعيوب النفس بعيوب الآخرين ابتعد عن الخوف كثير خوف الآن مرض والعياذ بالله ابتعد عن السهر ليلا ونم مبكرا حتى تصحو مبكرا قبل الفجر حتى تستخدم الأفخار تعمل ايه؟ بيسلم القلوب الاستخار بيجلي الفخر على هذا الخصوص وبالأسحار هم يستكبرون. فالإنسان يقاوم بها الزمان الصعب جدا الذي نعيشه الآن. إنما تخرج من هنا وأنت على نفس الروتين ونفس النظام ونفس الأمور لا تتغير لا موعظة تؤثر ولا مسر يؤثر ولا معلومة تؤثر فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا انطبق علينا بقى كل ما ذكرناه اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا اما الكلام على اسمه الكريم هذا طبعا يحتاج روقان يعني ان شاء الله يبقى درس مخصوص يتم جزءا من الكلام عن اسمه الكريم عز وجل.